الاستغفار كما هو معلوم هو طلب المغفرة أو سؤال الله عز وجل المغفرة، فأنت إذا استغفرت تستغفر الله عز وجل. والاستغفار لأن معناه الطلب، لأن السين والتاء كما سبق بيانه تدل على الطلب، تقول أستنصر الله أي أطلب النصر من الله، وتقول أستعين بالله أي أطلب العودة من الله عز وجل. فكذلك الاستغفار هو طلب المغفرة من الله جل وعلا، والمغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر والوقاية، بمعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترك وأن يقيك. بأن يسترك معناه أن لا يفضحك بين خلقك بين خلقه في الدنيا، أن يستر عنك الذنوب والعيوب التي صدرت منك. والوقاية هو أن لا يؤاخذك على جرمك، بمعنى أن يعفو عنك ويتجاوز عنك، هذه هي المغفرة. فأنت إذا طلبت الله عز وجل المغفرة وهذا معنى الاستغفار، فكأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر ذنبك وعيبك وأن يتجاوز عن عقوبتك، أن يعفو عنك. ولهذا قالوا أن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل على رأسه، أي يلبسه المقاتل ويجعله في رأسه، فهو يستر به رأسه. والأمر الثاني فيه معنى الوقاية، لأنه يقيه من السهام ومن ضربات السيوف والرمح. ولهذا المغفرة فيها معنى الستر وفيها معنى أيضا الوقاية. فليست المغفرة مجرد الستر وإنما ينضاف إليها الوقاية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذكر أن الله سبحانه وتعالى يختلي بعبده يوم القيامة فيعرفه بذنوبه يعني التي صدرت منه في الدنيا، يقول له عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى يقره على جميع ذنوبه فيعترف العبد بذنوبه. فماذا يقول الله عز وجل إذا أقر العبد بذلك؟ يقول له المولى سبحانه وتعالى فأنا أسطرها وقد سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سطرتها فهذا معنى فيه يعني مغفرة الذنوب يتضمن ستر الذنوب التي كانت من عبد في الدنيا فلا يبرحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم يغفرها له بمعنى يتجاوز عن عقوبته فيعفو عنه ولا ينزل عليه العقوبة التي يستحقها. إذن من خلال هذا المعنى يتبين أن الاستغفار له شأن عظيم، له مرتبة ومنزلة عظيمة وكبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، ونتائجه وثمراته وفوائده وعوائده في الدنيا وكذلك في الآخرة لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا وعد الله سبحانه وتعالى المستغفرين من عباده بالأجور العظيمة في الدنيا والآخرة، والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة كقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي أن الله سبحانه وتعالى صرف عنهم العذاب ولم يعاقبهم مع أنهم مستحقين للعقوبة، وهذا أنزله في شأن كفار قريش وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا بشأن الاستغفار والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. من عندها سيارة كليو بيضاء وإكسبرس بيضاء يعني في مخرج المسجد من جهة يعني مقر الشرطة، إذا كانت هذه السيارة تعيق الطريق فمرجو من أصحابي أن يزيدوها عن هذا المكان. إذن هذا يبين من خلال هذه الآيات وغيرها كثير مما نذكره على فضيلة الاستغفار وأن له مكان عظيم في دين الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره من أحب أن تسره صحيفته يعني يوم القيامة إذا عرضت عليه فليكثر فيها من الاستغفار، يعني من أحب أن يجد صحيفته التي تكتب له فيها الحسنات فليكثر فيها من الاستغفار. والحديث هذا أيضا كثيرة ومعلومة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف كما هو معلوم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه، أي محيت له ذنوبه، سطرها الله عز وجل وتجاوز عن عقوبته. وإن فر من الزحف يعني حتى وإن كان قد وقع في كبيرة من الكبائر وهي التولي يوم الزحف يعني يوم ملاقاة العدو وهو من كبائر الذنوب. لكن حقيقة الاستغفار المراد بها هنا ليس ما يذكره الإنسان أو يلوكه بلسانه يقول أستغفر الله وهو متلبس بالمعصية، يقول أستغفر الله وهو مصر على المعصية، يقول أستغفر الله وهو ماض في المعصية، لا يبالي بعقاب ولا يراقب الله عز وجل ولا يستحي منه. ولهذا قال العلماء أن حقيقة الاستغفار هي ترك، هو ما كان مقترنا بترك الإصرار على المعصية، وهذا هو معنى قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعل. وقال ولم يصروا على ما فعل، فهؤلاء هم المستغفرون حقا، وهؤلاء الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنات تجري من تحتها أنهار كما قال تعالى ونعم أجر العاملين. إذن الاستغفار له شأن عظيم لا يقل عن الدعاء، ولهذا لابد للإنسان أن يكون متمسكا به في كل أحواله، في كل أحواله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما للاستغفار في جميع أحواله في الليل والنهار، لأن الإنسان ما دام يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى وهو معترف بأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى في القيام بما أوجب عليه سبحانه وتعالى، التقصير يكون من العبد دائما، إما في عدم قيامه بالواجب وإما في وقوعه في المحظور، فالتقصير يكون من ناحيتين، إما التقصير في فعل الواجب وإما التقصير في فعل المحظور، وكلاهما يتطلب من العبد أن يستغفر الله عز وجل. وكذلك حتى إذا أراد الإنسان أن يفتح الله عز وجل وينسأ له في رزقه ويوسع له في معيشته فليلزم الاستغفار. ولهذا ذكروا أن الحسن البصري لما جاءه رجل وقال له وهو يشكو إليه الجد، يعني أن المطر لم ينزل، قال استغفر الله، وجاء إليه آخر يشكو إليه الفقر قال له استغفر الله، وجاءه آخر يشكو إليه جفاف البستان قال له استغفر الله، جاءه آخر يشكو إليه الولد ما عنده ولد قال استغفر الله، ثم تلا قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. المصنف رحمه الله قال سيد الاستغفار، أراد أن يبدأ هذه الترجمة بذكر حديث يسمى هذا الحديث بسيد الاستغفار، وهو حديث عظيم جليل الشأن رفيع القدر، حتى قال المحدث ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله هذا الحديث جمع من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يوصف بسيد الاستغفار. هذا الحديث المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كل صباح وكل مساء، كان يقوله كل صباح وكل مساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفضله مثل هذا الحديث جاء ظاهرا.
أخي كان واحد أخر قال هنا أسبوع خمس إنه في المتجر
إلا أنا بلغت للناس إذا أهو هنا أو خرج ولا ما خرج، أنا لست مسؤول عن هذا، أنا بلغت وصلني البناء وبلغت وانتهت، والآن أنا في الدرس بارك الله فيك لا تشتغل أسمع اللي هو عنده سيارة يخرج. إذن هذا الحديث العظيم جمع من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يحمل هذا الاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاستغفار. إذن هذا الدعاء ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنه وأن لا يتجاهل لما فيه من هذه المعاني البديعة وهذه الألفاظ الحسنة. فهذا الحديث وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار هو من أجمع صيغ الاستغفار، لأن صيغ الاستغفار كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أجمعها هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، لأنه يعد من الأذكار العظيمة ومن الأحاديث المباركة التي أوردها المصنف في كتابه هذا، وأورده أيضا هذا الحديث في كتاب الدعوات من صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم. ووصف بأنه سيد الاستغفار لأنه فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وارتفع عليها في الرتبة، لأن من معاني السيد، من معاني السيد، السيد هو الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليه. إذن هذا الحديث فيه معنى السيادة، ومن معاني السيد أيضا الذي يقصد إليه بالحوائج ويرجع إليه في الأمور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمته بأن هذا الحديث الذي سمي بسيد الاستغفار كأنه هو الجامع لجميع سياق الاستغفار، ومعناه أنه أكثر نفعا للمستعملين. يعني من أراد أن يكثر من الاستغفار وأراد أن يكون استغفاره جامعا شاملا لحقائق الإيمان ومعاني التوبة وكل ما يدل على خضوع العبد وافتقاره وتذلله بين يدي الله عز وجل، فليحفظ هذا الدعاء وليستعمل هذه الصيغة في الاستغفار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث كما قال العلماء لما كان جامعا لمعاني التوبة شاملا لحقائق الإيمان متضمنا لمحض العبودية وتمام الذل والافتقار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وفاق سائر صيغ الاستغفار لهذه الفضيلة. وانظروا هذا الحديث العظيم، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله عز وجل وبالاعتراف به والإقرار بعبوديته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو عليه الصلاة والسلام عبد لله، لأنه قال اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، فهذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله مربوب له مخلوق له سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق، لأنه قال أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فبين سبحانه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، وأنه مقيم على وعده ثابت على عهده من الإيمان بالله وبكتابه والإيمان بسائر أنبيائه ورسله، وأنه مقيم على ذلك العهد وعلى ذلك الوعد بحسب طوقه واستطاعته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، لجوءه واعتصامه بالله سبحانه وتعالى من شر ما صنع وما صدر منه من التقصير في القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من شكر الإنعام وارتكابه للأثام. ثم أقر أيضا بها الحديث صلى الله عليه وسلم بترادف نعم الله عز وجل عليه وتوالي عطاياه ومننه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ثم أيضا اعترف بما يصيبه من الذنوب والمعاصي والخطايا، ثم في آخر الحديث سأله المغفرة من ذلك كله، من وقوعه في بعض الذنوب والمعاصي ومن تقصيره في القيام ببعض ما أوجب الله عز وجل عليه، إما من ترك الواجب أو فعل المحظور، لأن التقصير من العبد يكون في هذين. ثم اعترف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأن الذي يغفر هذه الذنوب هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا كما قال العلماء من أكمل ما يكون الدعاء. ولهذا هذا الحديث الذي يسمى بسيد الاستغفار وهو عبارة عن دعاء جمع بين أمرين، فيه دعاء الثناء لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا دعاء المسألة. فهذا الدعاء جامع، يعني جمع بين دعاء العبد أي سؤال العبد لله سبحانه وتعالى بأن يغفر ذنوبه، وأيضا فيه من الدعاء أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. إذن جمع في هذا الحديث الذي هو سيد الاستغفار بين دعاء المسألة أو دعاء الطلب وبين دعاء الثناء الذي هو دعاء العبادة. فلهذا كان هذا الحديث العظيم الذي سمي بسيد الاستغفار من أعظم الأحاديث ومن أعظم سير الاستغفار التي ينبغي أن يلتزمها العبد، لا سيما في أذكار الصباح وأذكار المساء. وسيذكر المصنف هذا الحديث بعد بابين، ولهذا نرجئه إلى بعد الحديث الذي سوف نشرحه الآن، لأن الصيغة التي ذكرها المصنف بعد هذه الصيغة هي الصيغة الأصح والأتم، لأنها ثابتة في صحيحه واتفق العلماء على صيغته. تفضل.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا بن نفيل عن مالك بن عوان عن سوطة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا نعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم لما تمر.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كنا لنعد في المجلس. إن كنا لنعد، الكلام راجع للصحابة الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من درسه. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عليه الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم من الحرص في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم لأجل التأسي والاقتداء به. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يعمل بالشرع ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن متلمسا وتابعا لمجالس العلم ومجامع العلم حتى يستفيد. قال: إن كنا لنعد، وهذا يدل أي نحسب، وهذا يدل على حرص الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغرق وقته في عبادة ما فإنهم يتابعونه في ذلك. قال: كنا نعد له في المجلس، في بعض الرواية أي في المجلس الواحد وليس في المجالس المتفرقة، لأن المجالس المتفرقة قد يستغفر بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا العدد المذكور في هذا الحديث. يعني كانوا يعدون يحسبون له في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة: ربي اغفر لي. ربي توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن، وهذا اعتراف من العبد أن يقول ربي، والرب من معاني الرب الخالق الرازق المدبر لشؤون عباده المصلح لأمورهم، هذا هو معنى الرب، وفيه اعتراف بربوبية المولى سبحانه وتعالى. رب اغفر لي أي أسألك أن تستر ذنوبي وأن تتجاوز عن عقوبتي. رب اغفر لي وتب علي. قوله وتب علي، التوبة معروفة، التوبة في اللغة هي الرجوع، وشرعا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. فكل من رجع من معصية الله إلى طاعته يقال أنه تاب. وأعظم المعصية التي يفر منها الإنسان إلى الطاعة أن يفر من الكفر إلى الإيمان. فمن فر من الكفر إلى الإيمان يقال له تاب، ومن فر من الفجور إلى التقوى يقال له تاب، ومن رجع من كبيرة الذنوب إلى رحاب الطاعة وتقوى الله عز وجل هذا يسمى تائب. ولا يكون الإنسان تائبا إلا إذا حقق خمسة شروط ذكرها العلماء. أولها الإخلاص في التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، فعلق التوبة بأنها تكون لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوب مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يتوب لأن نفسه صارت لا تطيق تلك المعصية أو لا تقدر عليها، وإنما تاب إلى الله عز وجل رجع أن يغفر له ذنوبه وأن يتجاوز عن ما صدر منه من خطيئة. إذن هذا هو شروط التوبة، أن يكون بها الإخلاص. الشرط الثاني أن يقلع عن المعصية فلا يعود عليها. أن يقلع عن المعصية بمعنى إذا كان فيها فإنه يترك تلك المعصية. إن كانت مثلا كان الإنسان عنده أموال ربا يتجر بها فإنه يترك تلك الأموال. وإذا كان متقاعسا مثلا عن فعل واجب مثلا يصلي لكن لا يصلي في المسجد، التوبة أنه يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، فهذه التوبة، يعني أن يقلع عن المعصية، هذا الشرط الثاني. الثالث أن يندم عليها، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل نفسه كأنه لم يصنع منه شيء، بل يندم على ما مضى من ذنوبه، والندم توبة، هذا الشرط الثالث. والرابع هو العزم أن لا يعود إليها في المستقبل، لأن الإنسان لو أقلع عن المعصية لكن في نفسه أن يرجع إليها متى سنحت له فرصة ومتى كان قادرا على فعل المعصية فهذا لا يعد توبة. إذن فيها العزم على أن لا يعود إليها، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها المشروع، لأن إذا خرجت عن وقتها فإنها لا تنفع. ووقت التوبة له وقتان، الوقت الأول خاص كل بحسبه، هذا رجع الإنسان بمعنى أن يتوب قبل أن يغرغر، قبل أن يدركه الموت. لكن إذا الإنسان وصله الموت وبدأ في القرار فإنه لا تنفع التوبة حينئذ. وأما العام فهو أن يتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس من مغربها، من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها فتاب تاب الله عليه. إذن هذه الشروط الخمسة في التوبة وقد فصل بها العلماء، والتوبة واجبة فرض على كل مسلم، أجمع علماء الإسلام على أن التوبة فرض واجب، ولهذا قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا شك أن في التوبة تحقيق لهذه الغاية التي ذكرها الله عز وجل، وهي الفلاح، والفلاح هي النجاة من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، والفوز والظفر بما وعد الله سبحانه وتعالى به التائبين. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسأل الله عز وجل بأن يغفر له ذنوبه، لأن الإنسان مهما كان فإنه يكون مقصرا بحق الله عز وجل، تصدر منه الذنوب، لأن لا يوجد هناك معصوم، لا يوجد هناك معصوم إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، أما بعد الأنبياء والمرسلين فهم معرضون للمعصية، إذا فهم محتاجون إلى مغفرة الله عز وجل. قال وتوب علي، توب علي هذا يحتمل معنيان، إما أن يكون معنى توب علي أي وفقني للتوبة، وإما أن يكون المعنى الثاني أي اقبل توبتي، يعني إذا توب، لأن الإنسان قد يريد أن يتوب لكن لا يوفق للتوبة، يخطأ سبيله، فيسأل الله عز وجل أن يوفقه للتوبة، غلبته معصية، غلبته شهوته، وأراد أن يتوب فما استطاع، فيسأل الله عز وجل قال اللهم تب علينا، يعني وفقني للتوبة بأن يلهمك الله عز وجل رشدك، يجعلك تتفطن أن هذا الطريق الذي لا تسلكه أو مخالطة فلان أو علل من الناس هذا لا يساعدك على التوبة، أو مقامك في هذه البلدة لا يساعد على هذه التوبة، ولهذا ينبغي أن تخرج من هذه الدار أو تخرج من هذه البلدة، فهذا توفيق من الله عز وجل لتوبة عبده. أو يكون المعنى الثاني وهو أيضا حاصل، أحيانا قد يوفق الإنسان للتوبة ولكن قد لا تقبل منه توبته، فيكون كالذي ينقش على الماء لا ينفع، ولهذا تقول اللهم تب علي أي أقبل مني توبتي وأصلح لي أمري وشأني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله عز وجل في المجلس الواحد، وقد ذكر هنا أنه يقول ذلك مئة مرة، أنه يقول مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فالله عز وجل هو التواب بمعنى هو الذي يتوب على عبده، وهو الذي يوفقه للتوبة، وهو الذي أيضا يقبل التوبة منه كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والرحيم، وغالبا ما يأتي اقتران التواب بالرحيم، لأن التوفيق للتوبة وقبول التقبة وقبول التوبة هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فلولا أنه رحمهم ما قبل منها ما قبل منهم توبته، ولكان أنه كلما وقع الإنسان في الذنب الله عز وجل يعاقبه، لكن رحمته بعباده أنه يتركه وينظر إلى ماذا يعمله، فلهذا هو رحيم به. فالحاصل في هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد هذه الجملة ما أسهلها وما إيسارها ليحفظها كل إنسان: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
قال حدثنا محمد بن الصلاح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن هلال بن أسد عن زلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة.
وهذا الحديث كسابقه إلا أنه فيه زيادة، وهو تقييده بأن هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من التوبة والاستغفار كان بعد أن صلى الضحى. فالحديث الأول يفيد الإطلاق، أي متى صدر من الإنسان الاستغفار والتوبة فإنه يفعل ذلك، وثبت أنه فعله بعد أن صلى الصبح، يعني قال هذا في الصباح. والحاصل أن الإنسان يفعل هذا وهذا، فلو جاء بهذا الذكر بعد صلاة الضحى يقع موقعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد أن صلى الضحى، ولو قاله في أي وقت حصل له هذا المقصود، لأن الإنسان لا يغفر له الذنب ولا يوفق للتوبة إلا إذا سأل الله عز وجل، لأن هذه نعم يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ولكن ينبغي للإنسان أن يتعرض لفضل الله عز وجل. الله عز وجل كريم وهو جواد وفضله واسع، لكن لا، إذا كان الإنسان يعرض عن هذا الفضل لا يسأل الله سبحانه وتعالى فكيف يريد أن يمن الله عز وجل عليه بذلك؟ ولهذا أنت لو لم تعمل لما حصلت على المال، وأنت لو لم تسعى لما وصلت إلى مرادك من كل سعي، وأنت إذا جعت إذا لم تقل لأمك أو لزوجك أحضر للطعام ما يمكن أن تتنبه لك. فكذلك فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه ينبغي للإنسان أن يسأله، فالله عز وجل يتوب على عباده ويغفر لذنوب عباده، لكن إذا سألوه، وهذا السؤال ينبغي أن يكون فيه إلحاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الاستغفار كثيرا، وهو خلاف الدعاء، الدعاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كرره يكرره 3، أما الاستغفار فلخفة أثاره ولحاجة الإنسان إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. جاء في بعض الروايات يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليوم 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة، مع أنه قال الله عز وجل له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، ولكن كان مع ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان حتى إذا لم تصدر منه ذنوب وخطايا وكبائر المعصية فإن استغفاره لله سبحانه وتعالى يرفع له من درجة. لأن بعض الناس قد يسأل سؤال يقول: إذا كان الإنسان لا تصدر منه معاصي قليل الذنوب وخطايا فما فائدة الاستغفار، فما فائدة الدعاء؟ إن لم تكن هناك ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يرفع لدرجة العبد، وذلك الرفع من الدرجات يبوئها المنزلة الكبيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول عائشة: يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني يتعب من طول القيام، تقول له: ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فالاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرره حتى يصل إلى 70 مرة وربما 100 مرة.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك وأبوه لك بذنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
وهذا أوان شرح هذا الحديث العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. ولما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار ينبغي للعبد إذا استغفر ربه أن يأتي بهذا الدعاء، لأنه أكثر نفعا لمن استعمله وحافظه ولم ينساه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، وقول العبد اللهم هذا دليل على الدعاء، لأن معناه يا الله، فقولك اللهم معناه يا الله. حذفت يا النداء وعوضت بالميم المشددة، يعني بدل قل يا الله تقول اللهم، فهذا معنى اللهم، معناه يا الله. فالياء لما حذفت عوضت بماذا؟ عوضت بالميم المشددة. والعلماء قالوا لا يجمع بينهما، يعني بين الياء والميم، لا تقول يا اللهم لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لا يجمع بينهما. وهذه الكلمة اللهم قال العلماء لا تستعمل إلا في الطلب، كلمة اللهم لا تستعمل إلا في الطلب. فأنت مثلا لا تقول اللهم غفور رحيم، تقول اللهم اغفر لي وارحمني ونحوها. إذن هذه كلمة اللهم لا تستعمل إلا في الطلب، إلا في المسألة، إلا في الدعاء، ولا تقال وهكذا في الثناء دون طلب. لا تقول اللهم غفور رحيم، اللهم تواب حكيم، تقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم اعطيني، اللهم انصرني، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. إذن هذه كلمة عظيمة، هذه جملة عظيمة فيها تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، إيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت ربي. ومعنى أنت ربي أي ليس لي رب سواك، ليس لي خالق سواك، خلقني من غيرك. والرب من معاني الرب كما قال العلماء المالك، ومن معاني الرب الخالق، ومن معاني الرب الرازق، ومن معاني الرب المدبر لشؤون عباده، من معاني الرب المصلح لأمورهم. ولهذا يقال رب البيت، رب البيت يعني إذا كان يقوم على أهل البيت يدبر أموره. والرب سبحانه وتعالى والله هو رب العالمين، الله رب العالمين. إذا قال الإنسان اللهم أنت ربي فهذا اعتراف وإقرار من العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فيه ماذا؟ هذا الحديث فيه أول الإيمان والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. يدل عليه ماذا؟ قوله بعد ذلك خلقتني، لأن من معاني الرب الخلق والرزق، فهو الذي يخلق والذي يرزق، أي أنت ربي الذي خلقتني، ليس لي رب غيرك خلق. إذن فيه أولا اعتراف بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. فهذه معنى كلمة لا إله، لا معبود بحق سواك. لا تقل لا معبود إلا الله، لأنه في هذا توجد كثير من المعبودات ولكنها معبودات باطلة. ولهذا تقول لا إله إلا أنت معناها لا إله معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت الله المستحق للعبادة، لا يوجد غيره ممن يستحق العبادة. وهذه الكلمة لا إله إلا أنت فيها تحقيق لما يسمى بتوحيد الألوهية. ولهذا عقبه بقوله وأنا عبدك. في الأول قال اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، هذا توحيد الربوبية. قوله تعالى لا إله إلا أنت وأنا عبدك، هذا توحيد للألوهية. الأول توحيد للربوبية والثاني توحيد للألوهية، بدليل أنه لما قال لا إله إلا أنت قال وأنا عبدك، أي فأنت المعبود بحق لا معبود سواك. ثم قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني من الإيمان بك وبكتابك وبرسلك وبكل ما أوجبت علي من الإيمان بك. بعض العلماء قالوا في قوله وأنا على عهدك المقصود بالعهد ذلك العهد الذي قطعه الله عز وجل على جميع بني آدم لما أخرجهم من أصلاب آبائهم كأمثال الذر، ثم أقرهم على أنه ربهم وخالقهم فاعترفوا بذلك. هذا هو معنى العهد. وأما الوعد فهو الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده أنه من يعبده وحده لا شريك له فإن الله عز وجل لا يعذبه. وقد جاء هذا مبينا في حديث معاذ المعروف لما كان يبيت في النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفاير، فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فهذا وعد، وعد الله سبحانه وتعالى أن كل من عبده لم يشرك به شيئا أن الله عز وجل يعذبه، فهذا وعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا على عهدك يا ربي ووعدك ما استطعت. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت اعتدال، وهو أن العبد نظرا لما يتقلب فيه من النعم الواحدة الظاهرة والباطنة لا يستطيع أن يقوم بشكر هذه النعم، ثم هو لقصوره وضعفه ولبشريته فإنه قد يجرؤ على ارتكاب بعض المعاصي. فقال له ما استطعت، أي لا تؤاخذني فأنا أعبدك وأبقى على هذا العهد ما استطعت. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلهذا الإنسان الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطعت. ولكن بعض الناس إذا طورب بأن يعبد الله عز وجل وأن يجتنب معاصيه وأن يمتثل أمره يقول لا تقاتل العبد بذلك ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وهذا في الحقيقة من الاستدلال الخاطئ بمثل هذه الآيات. أنت الواجب عليك أن تنتهي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما تقوى الله عز وجل وفعل الطاعة هذا يكون على قدر المستطاع، لكن اجتناب النواهي لا يكون بقدر المستطاع. فأنت تستطيع مثلا أن تتخلى عن جميع المنهيات لأنه بوسع العبد أن يتركها، لكن تقول في المنهيات أنا أنتهي عن هذه الأمور ما استطعت فلا، لأن الذي أمرت به أنك في ماذا؟ في الطاعات، هذا تقوم به ما استطعت. لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى بتمام الطاعة، أن يأتي بالطاعة على كمالها لا ينقص منها شيء، سواء في الصلاة أو في العمرة أو في الصدقة أو في الحج، ما يستطيع الإنسان أن تكون عبادته كاملة لله عز وجل. الأكمل بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظروا لما جاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولما ذكر لهم ما ذكر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم وجدوا أنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز وفرق وبون شاسع بينهم وبين عبادته، حتى قال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم ومع ذلك أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحاصل أن الإنسان يبقى على العهد الذي قطعه مع الرب سبحانه وتعالى، وعلى وعده من طاعته وعبادته وحسن ذكره وشكره، لكن مع الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أعوذ بك من شر ما صنعت. فيه بيان أن العبد لا يستطيع أن يقوم بكل شيء بمفرده، فهو لما كانت نفسه ضعيفة وكان هواه يأمره بما يأمره من التقاعس والكسل والعجز عن أداء الطاعات، ولما كان الشيطان يؤذه ويدفعه إلى المعصية، كان في حاجة إلى من يلجأ إليه ويستعيذ به ويتحصن به، وهو الاستعاذة بالله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للإنسان أنه ليس بحيلته ولا بعلمه ولا بما يكون عليه من قوة العبادة حتى لا يأخذه العجب في نفسه، أمره أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعيذ بالله وأن يتحصن، لأن في الاستعاذة بالله كما سبق وأن بينا في درس التفسير فيه معنى اللجوء ومعنى التحصن ومعنى النجاة ومعنى التحرز من كل ما من شأنه أن يكون عدو الإنسان. فإذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفر إليه، الله سبحانه وتعالى حماه وحافظه من كل كيد أو مكر يحيط به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في طاعته لله يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله وأن يحترز بالله سبحانه وتعالى. فقال: أعوذ بك من شر ما صنعت. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء كثيرة، منها من شر ما يصنع العبد، أي ما يصدر منه من تقصير في فعل الواجبات أو في فعل المحظورات التي نهي عنها. أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أي أبوء لك يا رب، وأبوء بمعنى أعترف وأقر. والإنسان إذا أراد أن يوفق أن يتبه إلى العمل الصالح وأن يثبت على الدين، ينبغي أن يعترف بنعم الله عز وجل حتى وإن كان مقصرا في شكرها، يعترف بنعمته، يقول: أبوء لك بنعمتي علي. والمقصود بالنعمة هنا جنس النعمة، سواء كان ظاهرة أو باطنة، أو كانت دينية أو دنيوية. من أعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الدين ونعمة العافية ونعمة المال، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت أيها العبد دائما ينبغي أن تقر بنعمة الله عز وجل، وخاصة إذا علمت أن الله عز وجل قد حباك بنعمة قد حرم منها كثير من الناس. أحيانا أنت تكون مثلا في حي وترى أناسه فقراء ليس عندهم من المال ما يكفيهم في معيشتهم، وأنت تعيش معهم في بحبوحة من العيش، المال يأتيك من كل مكان، أولادك زوجتك يأكلون ما طاب ولد من المطاعم والمشارب، ويلبسون أفخر اللباس ويركبون أحسن المراكب. فأنت لما ترى نفسك في مثل هذه النعمة وغيرك محروم منها، تذكر مثل هذا الحديث، تقول: يا رب أوزعني، كما قال سليمان عليه السلام: هذا الذي جعله الله عز وجل نبيا وجعله مالكا لكثرة ما أعطاه الله عز وجل من الفضل والرزق، ومع ذلك لم ينسى شكر الله عز وجل. قال: ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأنت ينبغي أن تذكر هذا الحديث حتى تذكر بأنك محاط بنعم الله عز وجل، وأن هذه النعم تتقلب فيها صباح مساء، ليس بحولك ولا بقوتك، ولا أن الله سبحانه وتعالى أحبك وفضلك على غيرك، لأن هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن شاء وينزعها ممن شاء، بل يعطيها للكافر ويعطيها للمؤمن على حد سواء، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث أن تقول: أبوء لك، أي أعترف لك يا رب بنعمتك علي، هذه النعم ليست لي وليست مني، وإنما هي منك، وإن شئت أن تنزعها مني فعل، فأنا أعترف وأقر بأن هذه النعم هي نعم الله عز وجل. ليس ما يقول مالي ولا يقول جهدي ولا يقول كسب ولا يقول عملي، بل يقول: هذا الفضل كله من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي يبقى وكله ذاهب. وليس لك من مالك شيء، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. انظر بعد الاعتراف بنعم الله عز وجل عليه يبوء أيضا ويقر ويعترف بذنبه. والإنسان إذا اعترف بالذنب فهذه خطوة في الإصلاح وسبب في التوفيق إلى التوبة. أما الإنسان إذا كان لا يعترف بالذنب، ولهذا مثلا أنت إذا جئت إلى إنسان قد أسأت في حقه تريد أن يسامح وأن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك، أترى الجواب الذي تسمعه من هذا الذي طلبت العفو منه يقول لك اعترف بذنبك، تعترف بأنك أخطأ. أنت لو تقول له والله أنا أعترف بأني قصرت بحق أو فعلت بك كذا أو قلت لك كذا، خلاص بعد ذلك هو لا ينتظر أن تقول له اعفو عني، يقول خلاص اعترف إذا. فما بالك وأنت قد تجرأت على الله سبحانه وتعالى بالمعاصي وبالذنوب وهو قد نهاك عنها، نهاك عنها وبين لك سوء عاقبتها، ومع ذلك أنت تعصي الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر تعصي الإله وأنت تضير حبه، هذا لعمرنا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. هذا الإنسان كما قال تعالى قوتل الإنسان ما أكفر. فلهذا الإنسان لابد أن يقر ويعتني العزم بشيئين، بعظم نعمه سبحانه وتعالى عليه وأن يعترف أيضا بذنبه، لأن المطلوب أن هذه النعم تقابل بماذا؟ بالطاعة، وأنت مع ذلك تجاهل الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، يعطيك النعم وتقابله أنت بالمعصية والكفران بدل الطاعة والشكر. هذا نقص الإنسان وهذا ضعف الإنسان. أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الاعتراف من أجل أن يغفر الله عز وجل لك تقصيرك ومعصيتك وما صدر منك بحق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذه كلمة عظيمة، لما تقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تطلب المغفرة وتعلم أنه لا يقدر على العفو والغفران إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب. ولهذا لو أن الإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لو جاء الإنسان بقراب الأرض خطايا ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه غفر له وليبالي، حتى وإن كانت مثل زبد البحر، حتى وإن كانت مثل زبد البحر ذنوبك يعني بلغت عنان السماء، تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه فإن الله عز وجل يغفر لك، لأن الله عز وجل لا يتعظمه ذنب. ولهذا يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله دخل عليه الإمام المزني وهو من تلاميذه في آخر حياته، قال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت لإخواني مفارقة، أصبحت لإخواني مفارقة وبكأس المنية شاربة، ولا أدري إلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، في أبيات عرفت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإنسان مهما تعظم ذنبه إذا تاب الله عز وجل واستغفر واعترف بأن الذي لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل ويقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، باء الله عز وجل عليه بالمغفرة وقبل توبته. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث، هذه الكلمة وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة لا يمكن الإنسان أن ينساه وأن يفرغ في ذكره وترديده على لسانه كلما كان في حاجة للاستغفار، وما أحوجنا للاستغفار مع هذه الذنوب ومع التقصير في شكران النعم المتوافدة عليه. انظروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها أي هذه الكلمات هذه الجمل من النهار، والذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الصباح موقنا بها. وهنا يأتي كما سبق وأن بينا قلنا أن حقيقة الاستغفار ما كان مقترنا بترك الإصرار، مقترنا بترك الإصرار، الإنسان لا يكون في الذنب. لا تقول هذه الكلمة وأنت غير موقن بها، موقن بها أي مصدقا بها بقلبه معتقدا ثوابها، تعتقد ثواب من الله سبحانه أن يجزيك عليها وأنك تقولها مصدقا من قلبك. من قالها موقنا بها يعني مع العلم المنافي للشك اليقين المنافي للشك، من قالها موقنا بها من النهار فمات من يومه قبل أن يمسه فهو من أهل الجنة. ويكفيكم ما في هذا الحديث من فضل إذا قاله إنسان ومات من يومه وأتى بهذا الحديث سواء قاله بالصباح أو قاله بالمساء، إذا قاله بالصباح ومات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، وإن قاله في المساء قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. أي فوز أعظم من أن يدخل الإنسان جنة رب العالمين التي هي سلعة الله، وسلعة الله عز وجل غالية، وسلعة الله هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أصدرنا وما أحرانا من أن نتعلم هذا الحديث ونوصي غيرنا بحفظ هذا الحديث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار.
قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عبد القرة عن أبي بردة قال سمعت أبا عمر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرة.
لما ذكر المصنف قبل قليل ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ذكر هذا الحديث أيضا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر أمته أن يقتدوا به وأن يفعلوا مثل ما فعل، وهم أولى لأن الذنوب التي تصدر منهم أكثر من ما قد يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الله عز وجل عصم نبيه، ولكن الإنسان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ليس فقط من ذنب، أحيانا قد يكون التقصير في شكر النعم كان لا يفعل يكون أكثر من ذلك فيكون التقصير من الإنسان فيستغفر الله عز وجل، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنوب، لا يفعل الذنوب الكبائر صلوات الله وسلامه عليه ولا الصغائر عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يستغفر الله مما يكون قد يظن أنه قد قصر في حق ربه سبحانه وتعالى في شكره أو عبادته، فكان يستغفر الله وكان يتوب إلى الله عز وجل، وكان مع ذلك يأمر الصحابة قال توبوا إلى الله، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب وهذا يدل على التوبة واجبة وهو عين ما قاله الله عز وجل في القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للصحابة توبوا إلى الله أتوب إليه كل يوم مئة مرة، أن الذي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأن الذي عصاني الله عز وجل من الذنوب ومع ذلك أتوب إلى الله 100 مرة، فما بالكم أنتم
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرم قال معقبات لا يخيب قائلهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة رفعه أبي أنيس وعمرو بن قيس.
ختم المصنف هذه الترجمة بهذا الحديث الذي يدل على فضل هذه الكلمات العظيمة، وهي قول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الكلمات عظيمة وهي الباقية الصالحات التي كما قال المصنف لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، لا سيما دبر الصلوات أي أعقاب الصلوات المفروضة. قال المعقبات، معقبات يعني هذه الكلمات يأتي بعضها على بعض، يعني كلمة تعقب الأخرى. وسميت معقبات لأمرين، لأنها تأتي أعقاب الصلوات المفروضة يعني أدبار الصلوات، حينما ينتهي الإنسان من الصلاة المفروضة يأتي بهذه الأركان ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقيل سميت معقبات لأنها تفعل واحدة تلو الأخرى، يعني تقول سبحان الله إذا انتهيت تقول الحمد لله، إذا انتهيت تقول الله أكبر، إذا انتهيت تقول لا إله إلا الله. معقبات لا يخيب، لا يخيب يعني من الخيبة، والخيبة هي الخسران. ومعنى لا يخيب أي لا يمكن من يأتي بهذه الأكار ويأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن يكون خائبا غير موفق في حياته ولا في آخرته، بل يكتب له الفلاح ويكتب له النجاح. لا يخيب قائلهن، في رواية مسلم أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، في رواية مسلم جاء هذا القيد بمعنى هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة هذه لا تقال إلا عقب وأدبار الصلوات المكتوبة، لا تقال في صلاة السنة كما يفعل البعض يصلي تحية المسجد يأتي به مثل هذا التسبيح أو يصلي مثلا الراتبة، لا، هذا كما جاء تقييده في الحديث أن هذه الكلمة تقال دبر الصلوات يعني أعقاب الصلوات المفروضة، بدليل ما جاء في صحيح مسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. ومعنى هنا والله أكبر يعني يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله مرة واحدة، فهذه تمام 100. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من سبح لله في دبور كل صلاة 33 مرة وحمد الله 33 مرة وكبر الله 33 مرة ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذه كلمات عظيمات تدل على صلة العبد بربه وذكره له وشكره على ما أنعم عليه من الخيرات والبركات، فهو لا يفتأ يأتي بهذه الكلمات، وما أعظمها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، لا سيما عقب الصلوات الخمس. وهذا الحديث الصحيح ثبت رفعه كما قال المصنف رفعه ابن أبي أنيسة وعمر ابن قيس، فهو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف بابا آخر وترجمة متعلقة بفضل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، وأورد تحت هذه الترجمة أحاديث كثيرة لعله يأتي إن شاء الله الحديث عنها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يثبتنا على الطاعة والإيمان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخير الأوائل الحمد لله رب العالمين.